العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أعدنا في كتاب منار السبيل باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن خمر وقدره 1000، وثمن الخمر لا يجب. وإن قال له علي 1000 من ثمن خمر لزمة، وكذا إن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبض، أو 1000 لا تلزمني، أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله ألف علي 1000 رفع لجميع ما أقر به، فلا يقبل كاستثناء الكل. هنا الباب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. كنا نتكلم قبل كده عن حكم الإقرار، إنسان إذا أقر بشيء لزمة هذا الذي أقر به، إذا كان حدا من الحدود أقر به إنسان يقام عليه هذا الحد طالما أنه ثبت بإقراره وظل على إقراره حتى وقت تنفيذ الحكم عليه. الإقرار بالمال هنا لا يقبل منه الرجوع، إذا إنسان أقر على نفسه فقال لفلان علي 1000 يبقى ملزم بهذا 1000 الذي أقر به، لو حاول يرجع عن هذا لا يقبل منه الرجوع. ولكن أحيانا يصل الإقرار بما يفسد هذا الإقرار، يعني يقر بشيء بس يكون ضمن الكلام ما يفسد هذا الإقرار. فبيقول لنا هنا الشيخ مرعي صاحب المتن بيذكر صورتين: إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه. هنا صورتين، بيقول في واحدة إنه لا يلزم هذا الإقرار، وفي الثاني إنه يلزم هذا الإقرار. الصورة الأولى له علي من ثمن خمر 1000، يعني كأن واحد هنا كأن البياع بيتكلم بيقول له علي من ثمن خمر 1000، بائع ومشتري. من ثمن خمر المشتري بيقول اشتريت من هذا الإنسان خمرة، يبقى أنا أبط، يبقى له علي، يبقى المشتري الآن بيتكلم يقول له للبائع علي 1000 من ثمن خمر. هنا بيقول الشريعة جعلت الخمر وجودها كعدمها، هدر الخمر تسكب وتراق، يبقى إذا اشترى هذا المشتري الخمر وبعد ذلك أقر يقول له علي من ثمن خمر 1000، ما دفعتلوش 1000، فالشريعة بتقول إن الخمر لا ثمن له، لا ثمن له، يبقى على ذلك ملوش إنه يدفع هذا المال حتى ولو أقر، طالما إنه أفسد هذا الإقرار بهذه الكلمة إنه صحيح وعايز علي الخمر الألف، الألف دي ثمن خمر اشتريتها منه. فيقول لنا هنا أقر بثمن خمر وقدره 1000، وثمن الخمر لا يجب، يعني الأصل إن الخمر لا قيمة له ولا ثمن له، وشرعا أنها تراق زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأراق الخمر اللي كانت موجودة في المدينة لما أنزل الله عز وجل تحريمها، يبقى على ذلك ما فيش ملوش حاجة إذا قال ذلك. الصورة الثانية بيقول وإن قال 1000 من ثمن خمر لازمة، 1000 من ثمن خمر لازمة. هنا يعني الصورتين زي بعض، الصورة الأولى زي الثانية، ولذلك هيقول لنا الشاشي إنه لا فرق في الإقرار بين قوله له علي 1000 من ثمن خمر وقوله له علي من ثمن خمر 1000، وعرفا ما حدش هيفرق بين الاثنين، ما تفرقش إن يقول له علي 1000 من ثمن خمر أو له من ثمن خمر 1000، ما تفرقش دي زي دي فيها. لكن يمكن صاحب المتن يقصد حاجة تانية، إن الإقرار إما أن البائع هو الذي يقر وإما أن المشتري هو الذي يقر، وهنا لها وجهة من النظر. يعني لو أن المشتري بيقول أنا اشتريت من فلان خمر واستلمت الخمر وفعلا هو عايز مني 1000 جنيه تمن الخمر دي، يبقى هنا كأنه أقر بألف لا تلزمه هذه الألف لأن الخمر لا قيمة لها أصلا. طب نعكس الحكاية ونقول البائع بيقول له علي 1000 من ثمن خمر، يعني هو دفع لي 1000 عشان يشتري بها خمر وما سلمتوش، في هذه الحالة أقول له يلزمك تجيله 1000. يبقى هنا الصورة الأوجه إن أفرق بين إقرار المشتري وإقرار البائع، ده اللي هنحمل عليه كلام الشيخ مرعي هنا. أما كلام الشيخ إبراهيم الشارح هنا بيقول لنا في الصورة الأولى قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف، وإن قال له علي 1000 من ثمن خمر لزمه هو بيفرع ويقول وكذا إن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه أو 1000 لا تلزمني. هو ما فسرناش التانية دي، التانية اللي هي الذي يلزمه ما فسرهاش. والصور اللي هو ذكرها الشارح هنا وكذا إن قال له علي 1000 من ثمن مبيع بيراجع للصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي لا يلزمه. إن هنا في شيء من اللخبطة موجودة، كأنه بيحط أمثلة للصورة الأولى بس حطها مع الصورة الثانية. الصورة الأولى اللي هي لم يلزمه، لم يلزمه، يبقى الأمثلة بتاعتها هقول زيها اللي هي في الثانية اللي شرحها في الثانية في قولي وكذا إن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبض أو 1000 لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك. لأن ما ذكر بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل. لاحظ هنا أنه لا يقبل هذا الإقرار، ورفع رفع جميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. ده احتمال يكون على اللي ذكرناه هنا، وإن كان هنا لو مشينا فيها صورة صورة له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبض، لم أقبض المعنى إيه؟ هو بيوصل الإقرار بتاعه بحاجة بتبطل هذا الإقرار، فبيقول أنا رحت أشتري من التاجر الفلاني جبنة مثلا، جبنة بألف، يبقى هو عايز مني 1000 بس هو ما قبضنيش ما ادانيش حاجة، يبقى على ذلك ما يلزمنيش أنا أدفع له. يبقى كأن بيقول هو عايز مني 8 حاجة ما ادهاليش، يبقى وصل الإقرار بما يفسد هذا الإقرار، يبقى هذه لا تلزم عايدة على الصورة الأولى في المال. طيب أو قال علي 1000 لا تلزمني، له علي 1000 لا تلزمني. هنا له علي 1000 لا تلزمني دي ايه معناها دي؟ هنا يعني كلمة ملهاش معنى. لما يقول انه له علي 1000 نقول خلاص انت اقررت على نفسك انه له عليك 1000. لا تلزمك هنا فسر لنا عن ايه لا تلزمك، الاصل انها عليك. يبقى هنا لما يجي انسان يقول انا اقر ان فلان عايز مني 1000 بس ما تلزمنيش، انا بلغي كأني ما سمعتش ما تلزمنيش دي، بقول انت اقررت بالالف وريني كيف لا تلزمك هذه الألف، الأصل أنها تلزمك بإقرارك هذا. يبقى الصورة الثانية دي إذا قال له علي 1000 لا تلزمني نلزمه بها. إذا قال له علي 1000 من مضاربة أو وديعة تلفت، هنا برضو إقرار بشيء بس أبطله من ناحية تانية. الوديعة الأصل إذا أودع إنسان أمانة عند إنسان آخر إن حكم هذه الوديعة أمانة، إذا ضاعت بغير تفريط منه ما يلزموش حاجة. فلو أنه قال له علي 1000 ثمن وديعة كانت عندي وضاعت بغير تفريط، يبقى كان إقرار ملوش معنى، إقرار ولا يلزمه فيه بشيء، لأنه لا يغرم ثمن هذه الوديعة طالما أنها ضاعت بغير تفريط. ذلك لو قال من مضاربة وخسرت، إنسان يقول إن فلان اداني فعلا اداني 1000 جنيه أشغلها له بس خسرت 1000 جنيه، له عندي 1000 جنيه بس شغلتها في مضاربة وخسرت، يبقى وصل ما يقول بما يبطل هذا الإقرار. يبقى ننظر هنا الآن هل فعلا كان بشغلها في مضاربة وهل فعلا خسرت؟ إذا خسرت يبقى الإقرار بتاعه غير لازم له. إذا كانت المضاربة فرت هو فخسرت، يبقى هو يلزم هذه الألف التي قالها. يبقى الأمثلة اللي بيذكرها الشارح هنا بعضها حيكون تبع لا يلزمه وبعضها فيها التفصيل. طيب قال لنا هنا لأن ما ذكر بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل، هنا لخبط لنا الدنيا. لأن ما ذكر بعد قوله 1000 لا رفع للجميع، هنلاقي أن الصور ما هياش كلها رفع للجميع ولا غير، في صور يقبل فيها الإقرار وصور أخرى لا يقبل فيها الإقرار. لذلك هنكتفي هنا بالمتن اللي هو بيقوله لنا. إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه، وحنزلها على صورتين، صورة البياع اللي بيقول وصورة المشتري اللي بيقول. صورة البياع اللي بيقول له علي 1000 من ثمن خمر، يبقى في الحالة دي بقول له هو دفع لك ثمن الخمر ولا يجوز لك انك تقبض له الخمر، ولا يجوز لك انك تلف من ثمن خمر، يبقى في الحالة دي بقول له هو دفع لك ثمن الخمر، ولا يجوز لك انك تقبض له الخمر، ولا يجوز لك انك تاكل مال بخمر تعطيه، رجع له المال، انت اخررت بهذا المال، يبقى يرجع المال لصاحبه. او المشتري يقول انا خدت منه خمر، هو عايز مني بقى ثمنه هذا الالف، فهو مقر بألف ولكن رفع حكمها بأنها تمن لخمر، فلا يلزمه، ده أفضل ما ينزل عليه الصورتين اللي ذكرها هنا. أما كلام الشارح فيه نظر. يصح استثناء النصف فأقل، يصح استثناء النصف فأقل، المعنى يعني أن تقول واحد هو له علي عشرة إلا واحد يبقى تسعة، له علي عشرة إلا أربعة يبقى ستة، له علي عشرة إلا خمسة، طب ينفع له علي عشرة إلا ستة؟ يبقى يتفضل أربعة. استثناء القليل من الكثير هذا جائز وواقع في اللغة كثيرا، زي ما قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. يبقى هو استثناء القليل من الكثير هذا جائز وواقع في اللغة كثيرا، زي ما قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. يبقى هنا لبث فيهم تسعمائة وخمسين، يبقى هنا ألف سنة إلا خمسين عاما. طيب استثناء بقى الأكثر اللي احنا ذكرناه، ينفع له علي عشرة إلا تسعة؟ يعني كأنه يقرب واحد. هو هنا بيقول لنا لا، ما ينفعش الاستثناء بالأقل. قال يصح استثناء النصف أقل فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة، يعني عايز يقول لو واحد أقر هو عايز مني عشرة وراح فعش الاستثناء بالأقل. قال يصح استثناء النصف أقل فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة، يعني عايز يقول لو واحد أقر هو عايز مني عشرة وراح لاغي منهم ستة، لغى أكثر من النصف، ما ينفعش هذا الإلغاء ويبقى الإقرار عليه العشر. ولكن هذه فيها نظر، والصواب أنه إيه المانع، وخاصة إذا قلنا أن أكثر ناس ما حدش يعرف لغة عربية ولا غيره، فاللي بيقر كأنه يقول أنه أخذت منه عشرة ورجعت له ستة، تفضل أربعة، له علي أربعة فقط، فإقراره إذا قال له علي عشرة إلا ستة كأنه يقر بأربعة. وده مذهب أكثر الأصوليين، أكثرهم على جواز استثناء الأكثر من العدد، واستدلوا بحجة قوية في القرآن. قال الله عز وجل في سورة صاد عن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك الشيطان بيتوعد خلق الله عز وجل وإنه حيغوي الجميع إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذا قلنا استثناء الأقل يبقى على ذلك المخلصين هم الأقل، حنغوي الجميع إلا المخلصين الأقل. في سورة الحجر قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ربنا سبحانه وتعالى ليقول ذلك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذا قلنا باستثناء الأقل يبقى هنا على ذلك الغاوون هم الأقل. على الصورة الأولى كان المخلصون هم الأقل يبقى الغاوون الأكثر، يبقى واحدة من الصورتين نسبتها يبقى عكسها في الصورة الثانية. يبقى على ذلك إذا مشينا اللي ذكرناه بجواز استثناء الأكثر الصورتين حيمشوا معنا. فالشيطان قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، يبقى حنغوي الأكثرين منهم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، كأنه استثناء للأكثر هنا، يبقى حيتبعك الأكثرون من الغاوين وعبادي المخلصون وهم الأقل، هؤلاء أعصمهم. ولذلك جاء في الحديث يوم القيامة الله سبحانه تبارك وتعالى يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، هم عباد الشيطان وأتباع الشيطان والعصاة. فيقول كم بقى؟ يقول من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. يبقى هنا الأكثرون الذين غووا وظلوا وذهبوا إلى النار. يبقى هنا الأيتين إذا نزلنا على ما ذكرنا بأنه يجوز استثناء الأقل كما أنه يجوز استثناء الأكثر، ما فيش إشكال عندي في إعمال الأيتين في ذلك، وده مذهب أكثر الأصوليين. يبقى هنا قوله يلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6 لبطلان الاستثناء الراجح أنه لا ما يبطلش الاستثناء، ويبقى إذا قال له علي 10 إلا 6 يبقى له علي 4. ويلزمه 5 في قول ليس لك علي 10 إلا 5، يعني ده استثناء للنصف، وهو بيختار أنه يجوز استثناء النصف فأقل، ونقول أيضا يجوز الأكثر من النصف. قال بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. المعنى يعني إذا أقروا أمام القاضي وبعدين قال له أن فلان بيدعي أنه عايز منك 1000، يقول أيوه له علي 1000، وسكت فترة وبعد كده قال لا إلا كذا، لا ينفعه لا ينفعه، لابد أنه حالا يقول له علي 1000 إلا كذا. فإذا سكت فترة أمكنه فيها الكلام ولم يستثني لازمه هذا الذي أقر به. وأن يكون من الجنس والنوع، هنا بقى أن يكون من الجنس والنوع، يعني عايز يقول إذا كان بيكلم على الجنيهات ما ينفعش يستثني منها ريالات مثلا، إذا كان بيكلم على الدولارات ما ينفعش يستثني منها الجنيهات. فبيقول إذا قال له علي هؤلاء العبيد 10 إلا واحدا، يبقى على ذلك الاستثناء بتاعه صحيح ويلزمه 9. له علي 100 درهم إلا دينارا، تلزمه 100 ولا يصح الاستثناء. ودي فيها نظر، ودي فيها نظر، لأنه من الممكن قوي أن إنسان يقول فلان عايز مني 1000 جنيه إلا دولارا، إيه المانع يعني، إيه المانع من ذلك، وتحسب سعر الدولار بالجنيه، هو ده الاستثناء. إذا قال له علي 1000 جنيه إلا 50 ريالا، هنا سهلة حسبتها ونقوله أنه لعله فعلا خد منه 1000 جنيه وطرح منها 50 ريال ادهاله وقتها، يبقى ذلك له ما بين الاثنين. فعلى ذلك طالما أن الكلام يحتمل ذلك فلا مانع من أن احنا نشيله ونحذفه منه ويصح الاستثناء في ذلك. ودي الرواية الثانية اللي في المذهب، ودي اختيار الإمام الخراقي أنه يصح، لأن النقدين كالجنس الواحد. طيب له هذه الدار إلا هذا البيت، هل يقبل؟ الدار والبيت زي ما الآن نقول العمارة والشقة، الدار والبيت توسع أفقي، أفقي حوش واسع مليان بيوت، فالدار بتشتمل على كذا بيت، العمارة توسع رأسي فيها شقق فوق بعضها. فهنا ما يقول له علي عمارة إلا شقة، ما ممكن أو أن العمارة تشتمل كذا شقة، كذلك إذا قال دار إلا بيتا يجوز ذلك أيضا. لا إن قال إلا ثلثيها وإلا 3/4، والصواب أنه يجوز، لأن هي راجعة لمسألة استثناء الأكثر. إذا قلنا بجواز استثناء الأكثر يبقى سواء قال أنه له علي هذه الدار إلا نصفها إلا 3/4 جائز. له الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، لأن هنا بدل، بدل اشتمال كأنه أو بدل بعض من كل. فإذا قال له الدار ثلثاها يبدل بعض من كل، كأنه بيقر له الدار بس بعضها مش كلها، له ثلثين الدار. له الدار عارية، كأنه هنا أنه الدار هذه في يده عارية وليست ملكة، يبقى كأنه وصف بوصف تاني يعمل بهذا الوصف التاني كقيد للأول. فإذا قال له الدار كأنه يقر له بهذه الدار ولكنها هبة، يعني على وجه الهبة، أو له هذه الدار على وجه العارية. يبقى كنا شوف فرق بين يقول أنه فلان بيدعي أنه يملك هذه الدار، فبيقول له الثاني أيوه له هذه الدار، وصف بوصف ثاني يعمل بهذا الوصف الثاني كقيد للأول. فإذا قال له الدار كأنه يقر له بهذه الدار ولكنها هبة، يعني على وجه الهبة، أو له هذه الدار على وجه العارية. يبقى كنا شوف فرق بين يقول أنه فلان بيدعي أنه يملك هذه الدار، فبيقول له الثاني أيوه له هذه الدار بس عارية، يعني عطهاله مش تمليك، عطهاله عارية فترة ويسيبها بعد ذلك. يبقى هنا لغى الإقرار بالملك بأنه وصف بأنه عارية أو أنه هبة. طيب بيقول لنا هنا لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه، كأنه قال له ملك الدار هبة، كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن أصلاً يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، فهو معنى الاستثناء في كونه إخراج البعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف، والراجح أنه يجوز إخراج أكثر من النصف على ما ذكرنا. يصح الاستثناء من الاستثناء، أنه ممكن يستثني ويستثني تاني، يجوز زي ما في قوله سبحانه عن الملائكة قالوا إبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فهذا هنا استثناء من استثناء، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، يبقى هنا الكل مجرمين، لكن لا هنشيل منهم البعض. قال لوط ليس من هؤلاء، إلا آل لوط حننجيهم. طب حننجي آل لوط كلهم؟ لا، إلا المرأة. يبقى هنا استثناء من استثناء من أصل. قال فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، هنا سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، يبقى كأن السبعة الأصل إلا ثلاثة، ومن الثلاثة هيستثني الدرهم، يبقى يشيل الدرهم الثلاثة يتفضل اثنين، يشيل اثنين من السبعة يتفضل خمسة. ده معنى الكلام هنا يلزمه الخمس. إذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهم، ويطرح حد هيقول هذا الشيء قدام القاضي كده، هيروح يقول فلان عايز مني 100 إلا 30 إلا 20 إلا كذا، ما بيحصلش. ولكن دي تمرينات فقهية، يعني تمرينات ذهنية للفقيه، أن يبقى ذهنه حاضر يستوعب المسائل. وذلك الفقهاء بيفرضوا فروضا كثيرة، كثير منها ما بيحصلش، ولكن كنوع من التدريب الذهني، يعني تدريب ذهن الإنسان. فصل. ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، ويغرمه للمقر له. يبقى هنا هو باع عبدا لإنسان، بعد ما باع له أو بعده سلعة، بعد ما باع أقر بها إنها دي بتاعت فلان، هنا الإقرار الإنسان يقر على ما في يده. أما ما أخرجته عن ملكك وأوطت الثمن بتاعه هتروح تقر به الإنسان بعد ما أخرجته عن يدك؟ لا، أخرجته يبقى في هذه الحالة تقر على ما في يدك، فيلزمك مثل هذا الذي أقررت به لمن أقررت له. يبقى لو أنه عنده تلاجة مثلا وباعها الإنسان، بعد ما باعها جه يقر الآن أن التلاجة دي لفلان، أنا أقر بها لفلان، نقول ليست في ملكك الآن، وإقرارك لازم لك على ما تملك، يبقى هتجيب له تلاجة مكانها وتعطيها لهذا الذي أقررت له بها. قال ويغرمه للمقر له. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، فهو لزيد لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمر. وهنا يعني كنوع من التأديب بقى للإنسان، أنه بيقول أنا اغتصبت هذا العبد أخذته من فلان، وبعدين قال هو لفلان، قال لا بل من عمر، أنا اغتصبته من زيد، لا ده أنا اغتصبته من عمر. هنا لزيد ولا العمر؟ قال حنغرمه للاثنين، فهو لزيد لأنه أقر بذلك، ده طالما أن زيد يدعيه، فإذا زيد قال لا مفيش حاجة اغتصبت مني، فهو حيلزم واحد بس للتاني. أو قال ملكه لعمر وغصبته من زيد، فهو لزيد لأنه أقر أنه أخذه من زيد، وملوش قيمة أنه قال ملكه لمين، ملكش دعوة، مسألكش أنه بتاع مين أصلا، لأنه غير مصدق، لأنه غاصب كذاب. ويغرم قيمته لعمر لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد. طبعا إذا كان الشيء يحتمل ذلك يلزمه القاضي به، إذا لم يحتمل فالقاضي أن يجتهد، ويبقى واحد فقط اللي أو بترجع إلى واحد فقط. غصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد لإقراره بيد له، يعني مش من حقه نقول ملكه لمين، أنت سرق الحاجة من مين، اغتصبها من مين، خدها من مين، يبقى هي بتاعك اللي أنت أخذتها منه. كونك بقى أنت تقول لا أصلها ملك لحد تاني، مش مقبول منه هذا الشيء. قال ولا يغرم لعمر شيئا. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لازم المقر نصفها، لازم المقر نصفها. معناه إيه؟ واحد خلف عيلين ولدين وسب لهم 200 جنيه، يبقى كل واحد هياخد 100. طيب واحد ادعى على هذا الميت انه انا لي عند هذا الميت 100، احد الورثة مقر والتاني منكر، هذا المقر هيغرم قد ايه؟ هيغرم نص اللي اخذه، مش هيغرم 100 كامل، هو مقر ان ايوه ده كان عايز من ابويا 100، يبقى هنا هيغرم نصفها لان هو لم يرث مال الاب كله انما ورث النصف. يبقى في هذه الحالة لو يصلح هذا شاهدا، لو يصلح هذا الوارث شاهدا، يبقى نقول له أنت شاهد مع يمين المدعي على النصف الآخر، يبقى على النصف الآخر أنت شاهد مع يمين المدعي، هو إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المئة الباقية بين الاثنين. باب الإقرار بالمجمل. إذا أقر الإنسان بكلام مجمل، المجمل سايح اللي بيحتمل معاني، هنا قال لنا المجمل ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وإحنا قبل كده تكلمنا عن النص والظاهر والمجمل. النص الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، الظاهر يحتمل معنيين ولكنه أقوى في أحد المعنيين فالأصل أنه يحمل عليه. المؤول بيحتمل أكثر من معنيين ولكن الأدلة تفيد أنه يقصد المعنى البعيد على المعنى القريب. المجمل بيحتمل معنيين أو معاني وما فيش حاجة ترجح إيه ده ولا ده، ما فيش. هنا معنى الإقرار بالمجمل الذي يحتمل أمرين فأكثر على السواء. وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه، والمجمل ضد المفسر. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل له فسر، برضو دي من الحاجات اللي بعيدة أنها تكون واحد بيقر على نفسه وبعدين حيقول هذا الشيء قدام القاضي، يقول أيه هو له علي شيء وشيء، هنا مش ممكن، ولكنها تمرينات ذهنية. يعني إن فرضنا لو صورة زي كده حنحكم فيها بإيه، فهنا كتمرين فبيقول لنا إذا قال له علي شيء وشيء قيل له فسر، إيه اللي بتقوله له عليك شيء وشيء. إن أبى التفسير يحبسه القاضي لغاية ما يفسر هذا الذي يقوله. طيب قال لنا هنا حبس به، إن امتنع من ذلك يحبس لغاية ما يقوله. قال القاضي أبو يعلى يعني إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر أو يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه وإن أبى دعي ناكلا وقضى عليه. ده كلام القاضي أبي يعلى، كلام جيد. يعني واحد بيقول له هو عايز مني حاجة، ايه الحاجة اللي كده مش راضي يقولها، طيب يروح قايل للتاني انت عايز منه ايه، يروح مفسرها هذا التاني الحاجة دي 1000 جنيه مثلا، فنقوم نقول له ان هو يبقى عايز منك هذا 1000 جنيه، فاذا صدقه بذلك لزمه، واذا رفض انه يتكلم فيجعل ناكلة ناكل ويقضى عليه بنقوله في ذلك. طبعا إذا حنقضي بالنقول يبقى النقول وحده لا يكفي، بنقول التاني احلف مع هذا النقول ليقوي جانب نفسه. يقبل تفسيره بأقل متمول، يقبل تفسيره بأقل المتمول، ما يجوز أن يكون مالا، ما هو مال أو ما يجوز أن يكون مالا، فما لا يجوز أن يكون مالا لا يقبل. فإذا قال له علي شيء وشيء وعن فسره بدم أو بميتة لا يقبل، إن لا ده مال ولا ده مال ما صحش تمول هذا الشيء. فسره بخمر أيضا لا يقبل هذا الشيء. برضو لو فسرها برد سلام وتشميت عاطس كل دي أشياء ما تنفعش في الإقرار عند القاضي، لكن الإقرار يكون يقر على نفسه بحق بمال مثلا. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. إذا قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول. هنا يعني صورة واحد بخيل قدام القاضي يقول له عايز مني مال كتير، فنسأله قد إيه المال الكتير ده، فرضنا راح مفسره قال 3 جنيه مثلا، هنا قد يكون عند هذا البخيل 3 جنيه ده مال كتير ومال عظيم، هو بيقول كده مال خطير ومال كثير ومال جليل، قد يكون لأن هو اللي بيقر على نفسه، بيقر على نفسه فيقبل، لأنه لا يعرف الحق إلا من إقراره هو، فهو أقر لا ليه علي مال كتير، قد إيه المال ده 10 سنت، فسره بذلك خلاص يدفع له 10 سنت. له علي دراهم كثيرة، الحاجات دي كلها اللي بنذكرها يعني غالبا ما بتحصلش، بس هو بيدرب ذهنك انك تفكر إذا قال كذا يبقى يكون إيه الأمر. فبيقول إذا واحد أقر وقال له علي دراهم كثيرة قال يقبل، الإقرار بتاع الحاجات دي كلها اللي بنذكرها يعني غالبا ما بتحصلش، بس هو بيدرب ذهنك انك تفكر إذا قال كذا يبقى يكون إيه الأمر. فبيقول إذا واحد أقر وقال له علي دراهم كثيرة قال يقبل، الإقرار بتاعه ويفسر إيه الدراهم الكثيرة، قد يفسرها بثلاث دراهم، فقل هذا أقل الجموع يبقى 3 دراهم. إذا قال له علي كذا وكذا درهم بالرفع أو درهما بالنصب يلزم، الصورة هنا بيقول له علي كذا وكذا، فنفهم منهم حاجتين، وبعدين رح قايل درهم إيه درهم دي، كأنه يقصد له علي شيئان هما درهم مبتدأ وخبر يعني، فرفعها بذلك، فممكن يقبل تفسيره بدرهم واحد يقبل تفسيره بذلك، أو قال درهما هنا كذا وكذا ودرهما واحدا، يقبل هذا الشيء فيكون منصوبا على القطع وعلى التمييز، مثلا كأنه يقول أقر على نفسي درهما، أقر على نفسي درهما، فيقبل منه ما يقول. وإن قال بالجر أو وقف عليه قال له علي كذا وكذا درهم، درهم بالكسر، هل ينفع؟ كأنه يقول بعض درهم، يعني يقول إنه المال هذا بعض درهم، فمن الممكن يكون جزء من الدرهم. مثلا له علي ألف، ألف ودرهم، ألف ودينار، ألف وثوب، ألف إلا دينارا، كان المبهم من جنس المعين، يعني عايز يقول فلان له علي ألف واحد جنيه، فهنقول بل ألف جنيه والواحد جنيه أيضا، له علي ألف وعشرة وعشرة أسواب، هنا والله في احتمال ألف جنيه وعشرة أسواب، وفي احتمال ألف وعشرة أسواب. أو وقف عليه قال له علي كذا وكذا درهم، درهم بالكسر، هل ينفع؟ كأنه يقول بعض درهم، يعني يقول إنه المال هذا بعض درهم، فمن الممكن يكون جزء من الدرهم. مثلا له علي ألف، ألف ودرهم، ألف ودينار، ألف وثوب، ألف إلا دينارا، كان المبهم من جنس المعين، يعني عايز يقول فلان له علي ألف واحد جنيه، فهنقول بل ألف جنيه والواحد جنيه أيضا، له علي ألف وعشرة وعشرة أسواب، هنا والله في احتمال ألف جنيه وعشرة أسواب، وفي احتمال ألف وعشرة أسواب. فإذا هو فسر قال لا أقصد ألف جنيه وعشرة أسواب، يقبل هذا الشيء. إذا تركها قال لا ألف وعشرة ثوبا، يبقى على ذلك نقول له الألف والعشرة أسواب. قال لنا ومنه قول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هنا السنين 300 سنين وازدادوا 9، 9 ايه؟ 9 ايام مثلا، هي نفسها راجعة اللي فاتت، يبقى 309 سنوات، المراد 9 سنين، فاكتفى بذكري في الاول. قال ولانه ذكره او ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على انه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. واما الاستثناء فلان العرب لا تستثني الاثبات الا من الجنس، فمتى علم احد الطرفين علم الاخر كما لو علم المستثنى منه، ويقال الاستثناء معيار العموم. أما إن قال 150 درهما و21 درهما فالكل دراهم، يعني 150 درهما مش ممكن هكون 100 جنيه مثلا و50 درهما، ولكن كلها 150 درهما. 21 درهما مش هتبقى الأحد حالة والعشرون هي الدراهم، ولكن كلها على بعضها دراهم. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه لقوله 99 نعدة، فال9 نعدات و90 نعدة أصلا، و11 كوكبة كلها كواكب. فصل. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة، هنا برضو مسائل عقلية يعني، ومش هيجي إنسان يقول هذا الشيء، ولكن هو بيمرنك زي ما ذكرنا، له ما بين درهم وعشرة، يبقى هتشيل الدرهم لوحده والعشرة لوحده، يبقى اللي في النص كام؟ 8. ده اللي بيقول لك هنا ما بين درهم وعشرة، يعني هتعد من بعد الدرهم وقبل ما توصل عشرة، يعني من 2 لـ9، من 9 يبقى العدد 8. من درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة، يبقى هنا بيقول لك يلزمه 9 من درهم إلى عشرة، يعني كأنه عايز يقول العشرة النهاية مش داخلة فيها، يبقى عد من درهم لغاية 9، يبقى ليه 9 دي. يعني قال لنا أو ما بين درهم إلى عشرة لازمه 9، لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل. وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لازمه 3، وكذا إذا قال درهم 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 فإنه يقول إنه يقصد 3، لكن إن فسر يقول لا أنا أقول هو درهم واحد، وأقصد أن أؤكد كلامه، الكلام محتمل. إن أراد التأكيد فعلى ما أراد، له درهم بل دينار، لو إن إنسان بيقول فلان عايز مني درهم لا دينار، هنا يلزمه، إما نقول يلزمه الأكثر ولعل هذا هو الأرجح فيها، لأنه رجع عن الأول وأقر بالثاني والثاني أكثر من الأول، أو يلزمه الإثنان، وإن كان إنه إذا قال له درهم بل دينار زي ما يقول فلان عايز مني 10، لا عايز مني 100، مش هقول عايز منه 110، ده هو اصلا رجع عن كلمة 10 كأنه أخطأ فيها وقال هي 100، فهنا يلزمه 100 مش 110. له درهم في دينار، لازمه درهم، له درهم في دينار زي ما يقول له جنيه في 100، جنيه في 100 يعني ورقة 100 جنيه فيها جنيه واحد، فهنا يحتمل هذا الكلام. إن قال أردت العطف زي عادة التجار، خد واحد في 10 يعني خد مرة واحد ومرة ثانية خد 10 يبقى 11، إذا كان عادة التجار أن يعد بمثل ذلك. إن قال أردت العطف أو معناه لزماه، له درهم في 10 لزمه درهم ما لم يخالفه عرف. أشوف هنا بقى في العرف اللي جاري بين التجار، أحيانا يبقى كلام الناس أصحاب المال لهم طريقة معينة في العد، لهم طريقة معينة في الكلام، هنا مش هنتغافل عن العرف اللي جاري وأم ألزمه بحاجة لغوية أصلا هو ما يعرفهاش المتكلم. فإذا قال إنه له علي 100 في 200 في 300 يبقى على ذلك هقول هما العدد 600، يبقى هنا 100 أخذتهم منه في 200 بعد كده في 300 يبقى أنت أخذت منه الإدمان. أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه 10 دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم. إذا قال واحدا في 10 يقصد كأنه خدت منه واحد في 10 مرات، يبقى هنا هي المجموعة 10 إذا قصد ذلك. أو يريد الجمع واحد وبعدها 10 يبقى 11. له تمر في ضراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل، هنا ليس بإقرار بالثاني، وده صحيح مع الاحتمال، مع الاحتمال. فإذا قال له تمر في ضراب كأنه يقول أنا خدت منه تمر وأنا حطه في الجراب، فهو له تمر في الجراب بتاعي، ويحتمل أني خدت منه تمر بالجراب، فله أن يفسر بواحد من الاثنين. فإذا قال لا أنا أقصد أن أنا خدت منه تمر وحطيته في الأفة بتاعتي، يبقى على ذلك الإقرار بالتمر فقط دون الجراب. سكين في قراب نفس الحكاية، ثوب في منديل نفس الحكاية، ليس إقرارا بالثاني. له خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، لأن مش هيكون الخاتم لوحده والفص لوحده، إذا قال له عندي الخاتم أبو فص يبقى يلزم ويرجع له الخاتم بالفص اللي فيه. إقرار بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن احنا خدنا قبل كده في بيع الأصول والثمار يجوز أن انت تبيع الثمر وحده، ويجوز تبيع الشجرة وحدها، ويجوز تبيع الشجرة بالأرض اللي هي عليها. فعلى ذلك إذا أقر بالشجرة يبغيتها نقول الشجرة فقط، أما الأرض لا، إقرار بالشجرة ليس إقرارا بالأرض حتى يذكر الأرض معه. فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، فلا يملك يعني لو أن اثنين اختلف في شجرة وبعدين صاحب الأرض أقر قال فعلا له علي هذه الشجرة، له عندي هذه الشجرة، يبقى الشجرة مبقاة لهذا الذي أقر له بها لغاية ما في يوم اليوم تلفت الشجرة، لا يملك أن يغرس مكانها أخرى لأن صاحب الأرض لم يقر له بالأرض اللي عليها الشجرة، إنما أقر بالشجرة وحدها. طيب. ولا أدرى ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له به. له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، إذا قال هنا على وجه الشك له علي درهم أو دينار يبقى لازم واحد من الاثنين، وهو اللي هيعين هذا الواحد من الاثنين، وهنا يحتمل أن يقال أنه له الأكثر في ذلك لأنه أقرب ده أو بده. خاتمة، إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه، فقول مدعي الصحة بيمينه، المعنى يعني اثنين عاملين عقد فيما بينهما على شيء، وأحيانا بعض الناس ينظر للمصلحة بتاعته إن أنا عامل عقد مع فلان، عقد مضاربة مثلا وديت له المال وضارب بيه وبعدين خصف، يقوم صاحب المال علشان ياخد ماله كله يقوم يزعم إن العقد لا ده كان عقد باطل، العقد ده كان فيه حاجة تفسد العقد، بناء على كده مفيش بيني وبينك شركة ولا غيره، اديني بقى فلوسي جميعا. هنا الإنسان دايما يبخل ويظن ويحاول يدور على ثغرات في العقود علشان ياخد المال كاملا، ولو طال ياخد مال بربح هيعمل هذا الشيء ويدعي. فلذلك هنا إذا اتفق على عقد ده الاثنين، ده وده الاثنين قالوا فعلا احنا عاملين عقد شركة مع بعض، ادعى احدهما فساده وادعى الاخر صحته،
هنقول هاتوا بينة، هاتوا بينة شهود شهدوا هذا العقد عشان نعرف كان صحيحا ولا كان فاسدا. ما فيش بينة تدل لا لده ولا لده. هنا يقول لنا قول مدعي الصحة ان الاصل في العقود بين المسلمين انها عقود صحيحة، يبقى على ذلك الذي ادعى الصحة القول قوله بس كده، لا بيمين يحلف يمينا على ذلك. قال لنا هنا لان الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. قال الشيخ تقي الدين هكذا يجيء في الإقرار وسائل التصرفات إذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ أو قبل البلوغ، لأن الأصل في العقود الصحة. يعني المعنى أنه اختلف إنسان مع إنسان آخر وأحد الاثنين قال العقد ده تم وأنا كنت لسه صغير ما كنتش بلغت، الآخر قال لا ده كان كبير والعقد اللي بيننا كان عقدا صحيحا. أنه كان هنا يقول لنا يا إما تيجي بينا أنه ده فعلا كان سنه صغير في وقت هذا العقد، يا إما ما فيش بينة يبقى الأصل صحة العقد حتى يثبت ما يفسده. إن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به، لو أن اثنين ادعي شيئا بيد غيرهما، يعني ده اثنين صحاب شركة اثنين عاملين شركة مع بعض، وبعد الاثنين ادعي أنه فلان ده أخذ مننا كذا فأقر بهذا الشيء لواحد من الاثنين، هل ممكن الواحد ده ياخد هو أقر لي بيه يبقى بتاعي أنا؟ يقول أنتم الاثنين اتفقتم على إنها شركة بينكما وادعيتما سوية، فحتى لو أقر لواحد فالإقرار للشركة أقر لي بيه يبقى بتاعي أنا؟ يقول أنتم الاثنين اتفقتم على إنها شركة بينكما وادعيتما سوية، فحتى لو أقر لواحد فالإقرار للشركة. قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لازم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوا. معناه إيه؟ واحد هو بالألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لازم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوا. معناه إيه؟ واحد هو بيموت يعني هو كانوا بيحسن ظن به الميت ده حيجزي ليه في هذه الحالة، يبقى هنا الأصل هم يصدقون هذا الإنسان، ولكن في احتمال ان هو متأول جاهلا انه ينفع يتصدق بجميع ماله. هل ينفع تصدق بجميع مالك في وقت الموت؟ امال لك قد ايه؟ الثلث فقط، الثلث فقط يعني ولو كذبوا. معناه ايه؟ واحد وهو بيموت يعني هو كانوا بيحسن ظن به الميت ده حيجزي ليه في هذه الحالة، يبقى هنا الاصل هم يصدقون هذا الانسان، ولكن في احتمال ان هو متأول جاهلا انه ينفع يتصدق بجميع ماله. هل ينفع تصدق بجميع مالك في وقت الموت؟ امال لك قد ايه؟ الثلث فقط، الثلث فقط. فرضنا كان هذا الانسان جاهلا وحب انه يتصدق بالجميع وعملها حيلة وقال ان المال ده انا لقيته في الشارع وعايزكم تصدقوا به، اذا هم صدقوه في ذلك لهم ذلك، لكن اذا لم يصدقوه اذا ما صدقوش هذا الانسان، الشيخ مرعي هنا بيقول لنا لازم الورثة الصدقة بجميعه حتى ولو كذبوه. ودي فيها نظر ان هم لو انهم كذبوا في هذا الشيء ومعلوم من حاله الكذب ولم يكن له مال سوى هذا المال يبقى كأنه عايز يحرم الورثة من ذلك، لذلك كلام ابي الخطاب قال يلزمهم الصدقة بالثلث، بالثلث من هذا يعني الفرض عليهم ان يتصدقوا بالثلث. ودي طبعا المسألة كمسألة فقهية اما نيجي ننظر اليها وكيف يكون هذا الانسان في وقت وفاته المال بتاعه في الدنيا وانت لقيت لقطة، ليه ما عرفتش اللقطة؟ ليه ما رجعتهاش لصاحبها؟ ليه ما دورتش على صاحبها؟ مستني لغاية ما في وقت الوفاة ويتحكم فيك غيرك وانت بتموت بقى الان عايز تتبرأ لله عز وجل، عايز ترد اللقطة لصاحبها، يجي بتوع الفقه يقول لك ايه لا مالكش هذا الشيء، مالكش انك تردها، تردها لمين؟ ايه حكمها كانك بتتهرب من ميراث هؤلاء عشان ما يورثوش، يبقى حكمها حكم الوصية، حكمها حكم الوصية هيرجع التلت، وتروح انت عند ربنا تسأل عن التلتين التانيين بتاع هذا المال. يبقى اللي يلاقي حاجة لقطة يبحث عن صاحبه، وكم نرى من بعض الناس وإخوة تلاقي يلاقي الحاجة ياخدها يحطها في جيبه ويشيلها في بيته وينساها، وبعد سنين يجي يسأل الحاجة دي أنا لقيتها من كذا سنة وأعمل فيها إيه؟ أخدها؟ تاخد إيه؟ لا طبعا، يدك عليها يد غاصب، إن من وقت ما وجدتها كان يلزمك أن تعلن عنها وأن تبحث عن صاحبها سنة كاملة، بعد سنة تدخل في ملكك قهرة، لكن أنت لم تبحث عن صاحبها لا تدخل في ملكك أبدا، عمرها ما تدخل في ملكك، ويلزمك أنك تبحث عن صاحبها، وفي النهاية ما فيش بقى يأست منه تتصدق بها، فأنت حين أخذتها اليد مش يد ملتقطة، إنما اليد يد غاصب، لأنك مددت يدك عليها لتأخذها لنفسك لا لتعرفها لصاحبه. إذا هنا أبو الخطاب بيقول لنا أنه يلزمهم الصدقة بالثلث، حكمها حكم الوصية، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال، فلا يلزم منها إلا الثلث، وقدمه أبو محمد بن قدامة في الكافي. يحكم بإسلام من أقر ولو ميزة، ولو ميزة المعنى يعني لو أن صبي عنده 8 سنين 9 سنوات وقال لا إله إلا الله، يقبل منه، يقبل منه، يقبل منه، وينظر بعد ذلك عند بلوغه هل هو مستمر على ذلك ولا ليس مستمرا على ذلك. فإذا كان بعد البلوغ مستمرا على ذلك يبقى إسلامه البداية مقبول، إذا كان ليس مستمرا على ذلك بعد بلوغه يبقى كان بيتكلم بما لا يعرف، وده مذهب الشافعية في ذلك. وإن كان عند الحنابلة هنا أنه يبقى حكمه بعد البلوغ حكم المرتد ويحاسب على الردة، هنا نقول لو أنه بعد بلوغه أقر بلا إله إلا الله ثم رجع عنها يبقى حكمه حكم المرتد، لكن لو أنه وهو صغير أو هو مميز قال لا إله إلا الله ورجع عنها أيضا وهو في سن التمييز وبعد ذلك بلغ وهو كافر فلا يعامل على أنه مرتد. طب قبول الإسلام دليله إيه؟ قال لنا لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين، أسلم وهو ابن 8 سنين. وقال البخاري وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، يعني وقبل ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرة، والأمر واسع في أنه يقبل الإسلام ولو من المميز، ولكن المحاسب على الردة لا يحاسب عليها إلا البالغ إذا بلغ مسلمة ثم ارتد بعد بلوغه على الراجح. أو قبيل موته يحكم بإسلام من أقر ولو مميز، أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى لو أن إنسانا على فراش الموت كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان مشركا وثنيا وهو بيموت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل منه ذلك ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ده إذا كان إنسان ولو في آخر لحظة من حياته قال ذلك، ودين علامات سعادته أن يلهمه الله عز وجل أن يقول لا إله إلا الله ولو في وقت وفاته. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع، وكان يقولها يا عم كلمة واحدة، كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، ده صحيح. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم. الحديث نال ضعيف، ولكن جاء من وجه آخر ذكرناه قبل ذلك قصة نحو هذه القصة صحيحة. آخر كلام بقى شيخ مرعي بيختم به هذا الكتاب بقوله اللهم اجعلني ممن أقر به مخلصا، ممن أقر بها يعني بكلمة التوحيد، ونحن أيضا نقول ذلك اللهم اجعلنا ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول لنا الشيخ إبراهيم وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب، نسأله لنا جميعا ذلك حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه، والله أعلم. كده نكون خلصنا هذا الكتاب.